أقبل يمينك لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يمين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر، وتقبل الله عز وجل منهم صالح القول والعمل.
آمين آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله بالأسئلة التي بقيت من حلقة الأمس. وهنا سألت سؤال فيما يتعلق بتقول عندها نزيف، يستمر هذا النزيف لمدة طويلة يصل إلى أحيانا 3 أشهر، وتختلط عليها العلامات فيما ما بين هذا النزيف وما بين كذلك العادة الشهرية. فالسؤال: ماذا تعمل فيما يتعلق بالصلاة والصيام؟ متى تصوم؟ متى تتوقف؟
نعم
واضح الصوت عندك يا شيخ؟
نعم واضح الله يجزاك.
اي نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه، ما بعد، فإن الدورة الشهرية وتعامل المرأة معها وكذلك بقية الدماء الطبيعية تعود إلى أمرين في أصلهما مع بعض التفاصيل الأخرى. الأول هو ما تعرفه من عادتها، فإذا كانت تعرف عادتها وتعرف هيئة دمه بجميع مواصفاته المعلومة عندها، فإنه في هذه الحال يعتبر دم الدورة المعتاد. وإذا كان قد خرج عن ذلك بأغلب هذه الأمارات والعلامات أو حتى بأقواها وإن لم تكن غالبة، ففي هذه الحال يكون لا يكون دم دورة ولا دم نفاس. هذا هو يعني المبنى الأول والقاعدة الأولى في مسائل الدماء الطبيعية. الثانية: إذا لم تعرف هذه العادة أو اشتبهت عليها أو شكت في ذلك، فحينئذ فإنها تعود إلى الخبرة. وكان العلماء سابقا، وقد ظهر هذا في مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، باعتبار قول القوابل القابلة وهي التي تعرف أمور النساء، والآن صارت طبيبة النساء هي التي تعرف مثل هذه الأمور، تستطيع أن تميز لها مصدر هذا الدم. فإن تيسر ذلك فهذا حسن، وإن بقي الإشكال عندها وعند الطبيبة، فإن كان هذا في أول الدورة الشهرية فإن نستصحب الحالة السابقة وهي حالة الطهر. يعني إذا جاءها ما تشك فيه قبل الدورة فهو تابع للطهر، وإن كان بعد الدورة مباشرة فهو تابع للحيض. هذه أهم القواعد الحقيقة الحاكمة في هذا الموضوع، ولكن إذا أشكل لا زال الإشكال باقي عندها فلا بد أن تسأل عن هذه الأحكام والله أعلم.
نأخذ بعض الاتصالات. رفيعة من الإمارات، تفضلي يا رفيعة. رفيعة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي: الحمد لله أنا أحب أن أرى البرامج الدينية والتي تبعدنا عن الحرام، وما هو الحساب يوم القيامة والبعث، فما هو أجر هذا الفعل؟
طيب سؤال آخر.
لا مشكور،
الله يحييك. عائشة تفضلي. يا عائشة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا أختي.
اي انا عندي سؤالين الله يجزاك خير.
الاول
الله يجزاك خير، انا عندي جدتي
نعم
نلبسها الحفاظ
نعم،
وبعض الاحيان تنزل، مو بعض الاحيان يعني اكثر الاوقات نجيها تكون هي تنزل الحفاظ وتكون بعض الاحيان مسوية على الحفاظ
نعم،
ويكون جاي على يديها من اللي هي مسويته وتمسك شعرها بعض الاحيان او تمسك يجي بشيء على ثيابها وزي كذا
نعم،
فحن ويجون ناس مثلا بيزورونها فحنا تسبب إحراج يعني تكون ما كنا يعني ما كنا عارفين الشيء هذا إن على جسمها، فهل يجوز إن نربط إليها ربط خفيف اللي بس تقدر تمسك شعر توصل لشعرها وتوصل جسمها ما يعني ما تلمس نفسها؟
جدتك في ذهنها حاضر ولا
لا
يعني يعني هي في غيبوبة ولا ولا
لا لا هي ما هي غيبوبة، لكن جدتي ما تحس ما تشعر باللي حولها.
اي نعم. طيب أي. السؤال الثاني.
اي السؤال الاول فنبدا اربط ايديها ربط خفيف.
خلاص هذا السؤال واضح، السؤال الثاني يا
عائشة. السؤال الثاني الله يجزاك خير، الوالد متوفي الله يرحمه.
رحمه الله.
وحابة استفسر عن زكاة الفطر. من يطلعها يعني؟ وكيف نطلعها يعني؟
طيب يعني أنت لك الوالدة حاضرة؟
أيه
ولك اخوان كبار؟
أيه.
طيب ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب واسال الله عز وجل ان يشفي جدتك. نورة تفضلي. نورة.
نعم.
سؤالك يا اختي.
الو.
نورة تفضلي انت على الهواء، تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا امي أعطتني طقم ذهب
نعم
عشان أخوي صغير ما تزوج واللي تبغى تعينه لأنها أخوانه كلهم يعني أعطتهم عانية وقالت خليه عندك إذا جاي تزوج هذا عانيته مني
نعم
هذا من جلس عندي سنتين الطقم تقريبا وتوفت الوالدة الحين لها سنتين
رحمه الله
الله يغفر له ويرحمه
آمين
فهل يعني أنا ما أدري يعني هو عندي طقم بس ما يعني عليه
طيب.
زكاة
أو طيب أبشري عندك سؤال آخر يا نورة
أو لا يعني هل أعطى هي
طيب أبشري هو الآن يريد يتزوج ولا باقي وقت ما
لا إلى الآن وهو ما رافض يعني
طيب أبشري سؤال آخر
لا شكرا
حياك الله أم وليد تفضلي يا أم وليد طيب أم وليد من الكويت أم محمد من الكويت أم محمد من الكويت
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت بس هل هذا الأباء حكمها
سؤال عن إيش بالضبط
الأباء الكتف عباءة الكتف
عباءة الكتف عندك سؤال آخر
لا بس هل هذه حالاتها بالصلاة وغير الصلاة
أبشري أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله
لحظة جت صليت حطيتها على كتفي وحطيت فوقها طرحة ملفة
واضح السؤال عندك سؤال آخر يا أم محمد
لا
شكرا جزيلا البتول تفضلي البتول
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، سؤالك يا أختي.
أنا عندي طفل صغير عمره 6 شهور كذا بالأشهر.
عندك إيش؟
طفل صغير.
طفل صغير نعم.
وتكرم يرجع يعني سفره. هل يطهر لما أمسحه بالمنديل المبلل؟ وكذلك النجاسة البسيطة يعني من البول.
يعني أنت تسألين عن حكم إزالة النجاسة بالمناديل المبللة بدون غسل.
بدون غسل طيب. خسر الاستفراغ
عندك سؤال آخر يا البتول
لا شكرا
الله يحييك طيب نواصل الأسئلة طيب آخر سؤال أم عبد الله تفضلي أم عبد الله
أيوة
سؤالك يا أختي
أيوة لو سمحت أنا بسأل عن زكاة المال زكاة المال هل إذا كانت الزكاة لازم أحدد ناس معينين يعني أنا أعطي ناس عليهم ديون يعني مرة لكن لازم يستخدموا أقول لهم لازم يستخدموا فقط للدين هم محتاجين يأكلوا وبعدين هل يعني هل في ناس معينين ما عندهم يعني مو ديون لكن ما عندهم يعني يعتبروا محتاجين، هل زكاة الأموال يعني تجوز لهم أو ما تجوز؟
أبشر إن شاء الله يا عبد الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أم محمد سألت تقول قبل 30 سنة والدتها أوصت ابنها بأن يضحي عنها في كل عام أضحية، لكن الابن الآن عجز عن ذلك بحكم أنه غير قادر ماديا، فما الحكم في هذه الوصية؟
إذا كانت قد أوصت من مالها أن يجعل في برنامج مستدام يعني في عقار ونحوه ويؤخذ من ريعه فيكون الأضحية منه فيلزمه ذلك. أما إذا كانت أوصته مجرد وصية شفهية وقالت له ضحي عني من مالك يعني فإن هذا لا يلزمه.
نعم.
فإن شاء ضحى وإن شاء لم يضحي فهذا لا يجب عليه. كل ما يوصي به الميت والدا أو والدة أولاده على شيء معين فلا يجب إلا إذا كان وقفا أو وصية فقط. يعني مثلا لو قال الوالد لا تبيع البيت فلا لا لا تجب طاعته في هذه الصورة ولا في غيرها من الصور، إلا إن كان ذلك في ماله بأن أوقف مالا أو أوصى وصية بمال معين حينئذ يجب تنفيذ ذلك.
نعم.
الله
أعلم. السؤال الثاني تقول هم يسكنون في قرية خلف الطائف وإذا أرادوا الذهاب إلى مكة فإنهم لا ينوون من الميقات وإنما ينوون من منازلهم ثم يذهبون إلى مكة، فهل ما فعلوه صحيح أم لا؟
نعم الذي فعلوه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان منزله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ النية، فالذي بيته دون الميقات فإنه يحرم من بيته ثم ينطلق إلى عمرته أو حجه والله أعلم.
سؤاله الأخير تقول من كان من أهل مكة أو ممن يسكنون بعد الميقات فإنهم يحرمون من الحل، بمعنى أنهم يخرجون إلى حدود الحرم ثم بعد ذلك يحرمون ويرجعون مرة أخرى للعمرة.
نعم إذا كان هذا الإهلال بالعمرة فإن المكي أو النازل في مكة أو الذي أنشأ النية من مكة حتى وإن كان من غير أهلها أو كان مجاورا فيها فقط أو نازلا فإنه يحرم من الحل، والحل إما أن يكون من وادي محسر أو أن يكون من التنعيم الذي يسمونه الآن مسجد عائشة رضي الله عنها. نعم.
نبدأ بأسئلة اليوم. رفيعة من الإمارات تسأل عن حضور البرامج الشرعية في القنوات الفضائية، تقول نسمع فيها الذكر ونتعلم منها الأحكام، هل مثل هذه تعتبر من مجالس الذكر التي يؤجر الإنسان عليها؟
الذي يحصل بالبرامج العلمية والدروس والمحاضرات سواء كان هذا عن طريق القنوات الفضائية أو كان عن طريق البث المباشر أو حتى غير المباشر في القنوات على الانترنت وكذلك أيضا في الإذاعة، هذه كلها تعد من مجالس الذكر لأنها تؤدي غرضها، فالمقصود هو التعليم أو الوعظ أو التذكير، وكل هذه مجالس علم ومجالس ذكر، فمن حضرها حصل له من الأجر ما يحصل لمن حضر مجالس الذكر والله
أعلم. عائشة سألت تقول بالنسبة لوالدها توفي الآن زكاة الفطر في البيت من الذي يخرجها؟ والدتها موجودة وأيضا لها إخوة كبار.
زكاة الفطر كل مكلف يخرجها عن نفسه حتى لو كان والدهم حاضرا، الأصل أنه هو الذي ينوي ويتولى هذا الأمر، هذا هو الأصل، ولكن لا يلزم الأولاد بذلك حتى سواء كانوا كبارا أو بنات كبيرات لا يلزمون بإنشاء نية معينة في هذه الحال، لأن هذا مستصحب من حال صغرهم من حين كانوا أطفالا لا تكليف عليهم وكانت فطرتهم واجبة على والدهم، فهذا استمر واستصحب حتى بلغوا وكبروا، حتى لو كان الابن متزوج وعنده وظيفة وهو في بيت والده يسري عليه نفس الحكم، فيعتبر ما مضى من السنوات توكيلا وتفويضا من الابن لوالده أو العكس من الوالد لابنه على حسب الحال.
نعم.
فالآن الأمر كما كان، فيجب على كل واحد منهم أن يخرج فطرته بنفسه، هذا هو الواجب، ولكن لو وكلوا واحدا منهم واستمر في بقية الأعوام فهو جائز، الله أعلم.
نعم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أم هاجر تقول إنها اشترت شقة بغرض تأجيرها، هل عليها زكاة أم لا؟
الدور التي تؤجر ليس عليها زكاة في عينها، يعني ما تقول هذه الشقة تساوي مثلا 100,000 ريال فهي تخرج زكاة 100,000 ريال، وإنما تخرج الزكاة من الريع إذا دار عليه الحول من حين استحق، من حين استحقاق هذه الأجرة، فإذا استحقت هذه الأجرة صارت واجبة في ذمته، مستقرة في ذمة المستأجر، فحينئذ تزكي الأجرة إذا دار عليها الحول. أما إذا تصرفت بالإيجار في أغراضها وفي احتياجاتها قبل دوران الحول فحينئذ لا زكاة في حتى في الريع، فإذا لا زكاة في العين مطلقا، والزكاة في الريع إذا دار عليه الحول، والله أعلم.
حسن سأل يقول إنه كانت نيته أن يقوم هذه العشر المباركة وأن يصلي ويقرأ القرآن، لكنه يقول بحسب كلامه أنه يواجه ظروفا صعبة خارجة عن إرادته منعته من القيام بذلك، فهل يؤجر على نيته أم لا؟
نعم يؤجر بحمد الله عز وجل، فكل من نوى نية حسنة صالحة ولكنه حال بينها وبينها حائل ومانع فهو على أجره وعلى مثوبته وعلى ما قصد وعلى ما نوى بحمد الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقول صلى الله عليه وسلم في غيرة الذي رواه البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وفي حديث أبي كبشة الأنماري إنما الدنيا لأربعة نفر وذكر منهم من آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مال فلان يعني من المال تفعلت به كذا وكذا من وجوه الخير، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده والمحاسن العظيم.
أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا هل يعني يؤجر الإنسان على ذكر الله تبارك وتعالى حتى ولو لم يكن حاضر القلب؟
نعم يؤجر ببركة هذا الذكر وبتلاوته وقراءته وبترديده، ولكن الإنسان يجاهد نفسه وما استطاع على التأمل والتدبر في معاني هذا الذكر وفي معانيه العميقة حتى تنطبع آثار هذا الذكر في قلبه ثم تؤثر في جوارحه بإذن الله عز وجل، هذه غاية الذكر. لكن ليس معناه أن الإنسان إذا لم يكن حاضر القلب في قراءة القرآن أو لم يكن حاضر القلب في الدعاء أو لم يكن حاضر القلب في الذكر أنه يدع الدعاء ويدع القرآن ويدع الذكر، هذا غير صحيح، بل إن الذكر هو سبب لتليين القلب حتى ولو لم يتأمل فيه، وليس معنى هذا أن نقول الإنسان لا 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 يتدبر في هذه الأذكار، لا، نقول اذكر الله عز وجل واقرأ القرآن وادعه سبحانه وتعالى، ومع هذه الحال فأنت تسعى إلى التدبر والتأمل والتفكر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم. نعم.
نورها تذكر أن والدتها أعطتها طقم ذهب وقالت لها إن هذا الطقم عانية أو مساعدة لأخيك فلان إذا أراد أن يتزوج تبيعينه وتعطينه قيمتها، تقول جلس عندها الطقم ما يقارب سنتين وتوفيت الوالدة. سؤال أولا فيما يتعلق بالزكاة، والأمر الثاني هل يعتبر الآن هذا الطقم من التركة أم لا؟
اولا هو لا يعد الان من مال الزكاة لانها قد تركته ونقلته الى غير ملكها، وهذا يكفي في عدم وجوب الزكاة عليها لو قلنا بأنه مما تجب فيه الزكاة إذا كان. ولكن هل هذه الهبة لازمة بهذه الصورة؟ الأظهر أنها ليست لازمة.
نعم.
لأن الراجح والذي عليه العمل وعليه فتوى مشايخنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، حيث أنه لم يقبض هذا الذهب فإنه يعود إرثا بين الورثة والله
أعلم. نعم. نستأذنكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، ابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقضي اليمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد، نجدد ترحيب بضيفنا الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. نواصل الأسئلة. أختنا أم محمد، أو عفوا أعود مرة أخرى إلى نورة للتأكيد على موضوع مهم جدا، وهو فيما ذكره فضيلتكم فيما يتعلق بهذا الطقم اللي كان عندها. يعني هل يرى فضيلتكم أن الطقم الآن المفترض أنه يباع ويوزع الورثة، أم أنه تبقيه حتى تعطيه من حددته الوالدة؟
أولا من جهة الزكاة ذكرت أنه لا زكاة فيه لأنها نعم. لم تعد معدة له للاستعمال، فصار فنقول عفوا فيه الزكاة لأنه لم يعد معدا للاستعمال. إذا كانت قد تولاها بعض الورثة تولوا هذا زكاتها في حياتها ويعرفون ذلك فيخرجون زكاتها في هذه الصورة. أما ما يتعلق بملكيته فهو لم يقبضه إلى الآن، وإنما هو ماله كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم.
طيب
وإن شاءوا أمضوا ما أوصت به أو ما يعني أمرت به والدتهم فيكون بذلا منهم لأخيه، وهذا جائز وأمر حسن. نعم.
عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحقيقة أنا عندي وسوسة في مسألة النية في الصلاة والوضوء، فهل يجب، فإذا مثلا كبرت مع الإمام وسوسة سلمت أم لا، فهل يجب علي استذكار النية؟
أعد السؤال، أنت تقول عندك وسوسة عبد العزيز في النية؟
في مسألة النية في الوضوء والصلاة.
نعم.
فإذا صليت مع إمام وحدي أوسوس هل نويت أم لا، فهل يجب علي استذكار النية قبل الصلاة؟ كان أقول نويت أن أصلي الظهر وهي فريضة الوقت، أو أن أذكر هل فاتت أم لا، أو أي شيء من هذا القبيل، أم يكفي أن أكبر فقط؟
هل عندك سؤال آخر عبد العزيز؟
بس وفي الوضوء كذلك وسوسة في النية، فهل يجب نستذكر النية أو أتوضى مباشرة؟
أبشر إن شاء الله يا عبد العزيز تسمع الجواب. أروى تفضلي. أروى
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، حكم الشراب أكرمكم الله، إذا لبسته مثلا اليوم العصر مسحت عليه وجاء بكرة الظهر أو جاء أول أذان العصر،
متى مسحتي عليه؟
العصر مسحت عليه.
مسحتي عليه العصر.
إيه.
وأنت أنت مقيمة اليوم. مقيمة ولا مسافرة؟
لا مقيمة.
يعني سؤالك متى ينتهي وقت المسح؟
هو ينتهي 24 ساعة أو 5 فروض.
طيب أبشري، هل عندك سؤال آخر يا أروى؟
إيه.
فضلي.
حكم الفيلر.
حكم إيش؟
المؤقت. حكم الفيلر في الشفايف.
الفيلر.
إيه.
طيب.
المؤقت هل يجوز أو لا؟
أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أم وليد سألت عن عباءة الكتف، السؤال يعني بشكل عام، وأيضا إذا كان كذلك في الصلاة، وإذا كانت تضع يعني فوق العباءة طرحة يعني واسعة وفضفاضة.
ما يتعلق بالحجاب شروطه معلومة عند أهل العلم، هو ألا يصف وألا يشف وألا يكون زينة في نفسه، هذه من أهم من أظهر شروط الحجاب. لا يصف بحيث يظهر ما تحته اللي يسمونه الضاغط أو الضيق، ولا يشف أي لا يكون شفافا، وأيضا لا يكون زينة في نفسه. فإذا كانت هذه الأعباء التي على الكتف هي ساترة لهذا الجسم فيكفي هذا، ولكن الغالب عليها أنها لا تستر أعلى الجسم وهو الصدر، فيكون وضع العباءة فوق الرأس أو وضع خمار فوق عباءة الكتف لتغطي الجزء الأعلى من جسدها وهو الصدر فقد أتت بالغرض المطلوب، وهو تغطية الجسم ومفاتن المرأة، وهذا هو مقصود الحجاب الشرعي. الله أعلم.
لا يختلف الحكم سواء كان في الصلاة أو في خارجها.
نعم لا يختلف الحكم أن يكون هذا في الصلاة أو في خارج الصلاة. خلاص.
نعم. البتول سألت عن إزالة النجاسة أجلكم الله أو إزالة أثر القيء بالنسبة للطفل الصغير اللي عمره 6 شهور، هل يكفي في ذلك المناديل المبللة أو المطهرة، والأولى لابد أن يكون بالماء؟
نعم، عندما قال بنجاسة القيء المتغير أهل العلم إنهم يرون أنه من النجاسات المخففة ويكفي هذا إزالته بحثه وقرصه ونحو ذلك، إذا زال بهذه الطريقة كفى إن شاء الله. نعم.
بالنسبة لأجلكم الله لنجاسة البول أو البراز، هل يكفي أيضا المناديل المبللة؟
نعم يكفي إذا زال العين والأثر، لأن المبللة هذه قد يكون فيها سائل أو فيها ماء، فإذا تابع عليها التنظيف في هذه المناديل حتى زالت الأوصاف الثلاثة، اللون والرائحة وبقية الأوصاف، فقد زالت النجاسة، فهي معللة، زالت النجاسة حكمها معلل وليس تعبديا.
نعم.
فمتى ما زال العين والأثر كفى ذلك والله
أعلم. أم عبد الله تقول إذا عندها زكاة مال وتريد أن تعطيها لأشخاص عليهم دين، هل لابد إذا أعطتهم المال أن تشترط عليهم أن يدفعوا هذا المبلغ في سداد ديونهم، أو تعطيهم مبلغ ثم يتصرفون بها كما يشاءون؟
نعم لها أن تخصص زكاتها في مصرف من مصارف الزكاة، ما إذا كانوا فقراء يحتاجون الأكل والشرب فقال هذا لأكلكم وشربكم، أو قالت هذا لديونكم، هذا الظاهر أنه شرط صحيح لا شيء فيه، ولكن الأولى ما دام أنهم يحتاجون في مصارف الزكاة لأنواع من الاحتياجات مثل المأكل والمشرب والملبس، هذا كلها من مصارف الزكاة، وكذلك الدين وصاروا من الغارمين، أن تعطيهم هذا المال ويتصرفون فيه ما شاءوا، يعني سواء كان ذلك بالأكل والشرب أو كان ذلك بسداد الدين، هذا أكمل الأحوال، وهم أعرفوا الناس بأمور أنفسهم. نعم.
السؤال الثاني تقول هناك بعض الأشخاص ما عليهم ديون لكنهم بحاجة لأمور أخرى في حياتهم، هل مثل هؤلاء أيضا يستحقون الزكاة؟
الزكاة يستحقها الفقير والمسكين، والفقير والمسكين هو من لا يجد في من دخله ما يكفي لحاجاته الأساسية المهمة.
نعم.
وذكرنا طرفا المأكل، المشرب، الملبس، الدراسة أيضا إذا كان يحتاج إلى رسوم دراسية لا يجد غيرها، أجرة المسكن، فواتير الخدمات المهمة، الكهرباء، الماء، الذي لا يجد كفاية وسداد لهذه المطالب الحياتية فيجوز أن يعطى من الزكاة حتى يسددها لمدة سنة، يعني هو يحتاج حتى يسدد هذه الأشياء ويكفيه دخله يحتاج إلى 80,000 مثلا في السنة.
نعم.
وراتبه لا يتجاوز 4,000 ريال، معناه 48,000، فنحن إذا نعطيه 52,000 ريال حتى يستطيع أن حتى أو نعطيه ما بقي حتى يستطيع أن يسدد بقية هذه التكاليف. نعم.
عبد العزيز يقول عنده وسواس في نية الصلاة وكذلك نية الوضوء ونية الغسل. السؤال يقول هل لابد قبل أن يفعل أي من هذه الأعمال سواء صلاة أو غيرها، هل لابد أن يتلفظ بالنية حتى يطمئن قلبه أم ماذا؟
لا أرى له أن يسترسل مع نفسه بالتلفظ بالنية، فإن النية ساقطة في جميع هذه الأحكام، نية الصلاة ونية الطهارة والوضوء كلها تسقط عنه إذا كان عنده وسواس، إذا كان لا تستقيم له نية ولا يحس أنه قد نوى، هذا رفع عنه التكليف في هذه الجزئية، فيصلي ولو جزم بأنه لم ينوي، رغم أن هذا غير صحيح طبعا، بس أن هذه المشكلة أن هذه يعني متلازمة عند من عنده الوسواس، النية تتبع العلم كما يقولها العلم، النية لا يملكها الإنسان، إذا أذن للصلاة عرف أنه سيصلي وعرف أنه سيتوضأ فحصلت النية، فلا يحتاج إلى استشعار وإلى عزلة شعورية ولا تغمض عينين فضلا عن أن يتلفظ بذلك، وإنما النية كما قالها العلم في القاعدة الفقهية العبادات أنها تتبع العلم، فإذا وجد العلم وجدت النية، ولهذا قالوا من علم بدخول الشهر كفاه علمه الأول عن نية كل ليلة في كل يوم إلا أن يقطعها بسفر، سافر وقال أنا لا أريد أن أصوم، حينئذ إذا أراد يصوم ليوم تالي وهو في السفر لا بد أن ينوي فقط، أما اللي ما قطعه سفر ولا قطعه مرض ولا عذر من الأعذار فهو مستمر على نيته. هذا معنى بأن النية تتبع العلم. نقول هذا الكلام حتى نعالج المسألة الفقهية عند الأخ في وسوسته.
نعم والله. أروى سألت تقول إذا بالنسبة للجورب إذا مسحت عليه لصلاة الظهر متى ينتهي الوقت بالنسبة للمقيم؟
ينتهي الوقت بالنسبة للمقيم في اليوم في نفس الساعة من اليوم التالي. هي توضأت لصلاة الظهر ثم لبست جوربها ثم توضأت لصلاة العصر، فمن حين مسحت عليه بعد الوضوء الأول والحدث من هنا يبدأ المسح. يعني توضأت لصلاة الظهر ولبست الجورب وصلت الظهر ثم أحدثت،
نعم،
ثم جاء مع أذان العصر وتوضأت ومسحت، تحسب من أذان العصر إلى أذان العصر من اليوم التالي. نعم.
السؤال الثاني تسأل عن إبر الفيلر المؤقتة للوجه أو للشفاه، هل هي جائزة أم لا؟
كل عملية تجميلية سواء بالفيلر أو بغيره يراد أن ينتقل منها المرأة أو الرجل من حالة العادية إلى حالة الجمال أو من حالة الجمال إلى الحالة الأجمل، هذا لا يجوز سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتة إلا ما يتعلق بالأصباغ مثل أحمر الشفاه وأحمر الخدود والحناء وغيره مما لا يعني يوجب فيه حقن أو وضع عمليات معينة. وأما ما كان من أمراض أو حالة خلقية ملفتة للنظر جدا مما أصابه منها يعني نوع من الأذى النفسي فيجوز، وكذلك العمليات الجراحية وآثار الحروق وآثار العمليات وما يسمى بالتغير الولادي الذي يكون وهو جنين، وهي كثيرة بحمد الله عز وجل مما أباح الله فيه مثل هذه العملية. وما عداه مما يراد به نفس الجمال، لا إزالة عيب ظاهر يسموه تغير خلقي ظاهر فلا يجوز، والنصوص متضافرة في هذا من الكتاب والسنة. نعم.
هذا سؤال مهم في الحقيقة من أخينا راكان السلامة. هو سأل عن يقول في بعض الأحيان الإنسان يفعل بعض الأمور بشكل تلقائي وبدون قصد، لكنها قد تكون من الأمور التعبدية، مثل حينما يقف عند المغسلة فإنه يعني بدون يعني نية أو بدون يعني قصد يتوضأ وضوء الصلاة كاملا، فمثل هذا هل يعتبر وضوءا يصلي به أم لا؟ أم لا بد أن ينوي قبل ذلك؟
نعم، هذا سؤال جيد، ونقول هذا إذا كان ما عنده وسوسة، وإنما تحصل يعني الإنسان العادي اللي ما عنده وسواس تحصل له في السنة مرة أو في السنتين مرة، نعم هذا لم يتوضأ، هذا لم ينوي.
نعم.
يعني هو ما علم بوقت الصلاة ولا هناك أذان ولا استشعر هذه الأشياء، ثم على اعتياده المعتاد توضأ، فالأظهر أن هذا لا يعد مثل الذي يعلم الطلاب مثلا كيف يتوضأ ثم توضأ الوضوء الكامل، ما نقول بأن هذا قد توضأ، ولكن هذا نقوله للإنسان اللي ما عنده وسوسة.
نعم.
أما اللي عنده وسوسة فالنية الساقطة عنه بالكلية إذا كان عنده وسوسة في النية والله.
أيضا بعض الأذكار يقوله الإنسان بشكل تلقائي وبدون قصد إذا قام أو جلس أو مر به موقف أو غير ذلك، فمثل هذا هل يؤجر عليه أم لا؟
هذا هو الذكر الذي ذكرناه في أول الحلقة. نعم. الذي لا يستحضر الإنسان الخشوع والتدبر، نعم يؤجر عليه وله فيه فضل، ولكن مثل ما قلنا الأكمل هو التدبر والتفكر. نعم.
أم هاجر تقول بالنسبة لصلاة التراويح والتهجد كذلك، هل لابد في كل تسليمة أن يعاد دعاء الاستفتاح؟
يعني فيه قولان شهيران لأهل العلم، ولعل الأظهر والأقرب والله أعلم أنها هي صلاة واحدة، هي صلاة الليل هي صلاة واحدة، فإذا استفتح في أول صلاته كفى إن شاء الله. نعم.
نعم. شاكرين مقدرين فضيلة الشيخ، وبإذن الله نزورك في هالمكان الجميل.
الله الله يحفظك يا شيخ عبد الله والإخوة المشاهدين، وتقبل الله منا ومنكم وحياكم الله جميعا.
آمين. جزاك الله خير، وشاكرين على مشاركتك معنا في رمضان. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.